العباس عدة أبواب تتعلق بحقوق الجار، نفرغ منها في هذه الليلة إن شاء الله، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن بعض أهل العلم قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالجار فعلى الإنسان أن يراعي الملكين اللذين يكتبانه فإنهما معه لا يفارقانه، وهما يتأذيان بالمعاصي التي تكون من الإنسان في ساعات عمره المختلفة، فليحرص على أن يصاحبهما بخير فيتقي الله عز وجل ويقلل من الذنوب والمعاصي، وإذا وقع في معصية فليبادر بالتوبة فإن التوبة ناهية للذنب. كذلك نبه بعض أهل العلم على أن الجار أو على أن المرأة جار للرجل، جارة للرجل بل هي أقرب الجيران إليه، إذ لا يفصل بينهما جدار ولا حائط، فالوساط بالجار يدخل فيها الوساط بالنساء، الوصاة بالنساء. فوقفنا عند باب الجار الصالح، وقد أورد البخاري فيه في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيئ. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيئ. طبعا إذا قال صلى الله عليه وسلم المسكن الواسع فاعلم أن المساكن الضيقة تؤدي إلى وقوع أصحابها في أمور مخالفة للشرع. تجد مثلا رجلا تزوج امرأة وأنجب منها أولادا ويسكنون جميعا في حجرة واحدة، فإذا ما أراد الرجل أن يقع على امرأته أحس الأبناء بذلك، وهذا يتسبب في انحرافات خلقية شديدة، لكن سعة المسكن تؤدي إلى سعة في الصبر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح، فالجار الصالح كما قال أهل العلم هو الجار المستور غير المهتوك، ليس صاحب ريدة لكنه صاحب طريقة مستقيمة. الجار الصالح هو الجار المستور غير المهتوك، ليس متهتكا ولا تاجرا ولا يرتاد في أمره أيضا، لكنه صاحب طريقة مستقيمة واضحة أمام الناس جميعا، يستقيم على أمر الله عز وجل، الكامن الأذى، الكامن الأذى. هذا هو الجار الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، كما سيأتي إن شاء الله. وأما المركب الواسع المركب الهنيء، أي إنسان عنده سيارة، هذه السيارة إن كانت نصف عمر أو بها مشاكل فإنه يقضي حياته بجوار الذين يقومون بإصلاح السيارات وما إلى ذلك، ويتعرض يعني في الحقيقة شيء يعني مقبض أن يخالط الإنسان طوائف معينة من البشر بعيدون كل البعد عن دين الله عز وجل، سب الدين كشرب الماء، نسأل الله السلامة، يسيئون معاملة مستخدميهم. ولعلكم سمعتم عن هذا الميكانيكي الذي نفخ صبيا عنده بالمنفاخ، يعني كثير من هؤلاء أقوام لا خلاق لهم، لا أقول جميع هؤلاء طبعا لأنه في كل طائفة ستجد الصالح وغير الصالح، إلا أن هذه الطائفة يغلب عليها الابتعاد عن دين الله عز وجل، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. أما صاحب المركب الهنيئة هي التي تبلغه مراده بغير مشاكل ولا أن تتعطل في الطريق، لا سيما إذا كان الناس قد وزعت من قلوبهم الرحمة. رجل مثلا تتعطل سيارته على مطلع من مطالع الكبار، تجد أن السيارات التي وراءه يدوسون على الكلفات، والرجل يشعر يعني بحرق شديد، يزيده هم إلى همه والعياذ بالله، بدلا من أن ينزل الناس لمساعدته في رفع هذه السيارة إلى أو دفع هذه السيارة إلى جانب الطريق وما إلى ذلك، لكنهم يلبخونه بما يفعلون. فطبعا المركب الهيئة واحد كل ما يشوف واحد تعرض لمثل هذه الأمور يقول الحمد لله الذي عافاني من مثله به، لأن جبال صحيح أن تحتاج إلى الناس حتى في مثل هذا المأزق، ولو بأن يكفوا أذاهم عنك هذا لن تجده للأسف الشديد. المركب الهنيء، فهذا من سعادة المرء المسلم. الباب الذي يلي هذا باب الجار السوء، إذا شفت الجار الصالح الجار السوء والعياذ بالله. أورد البخاري في هذا الباب حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. فمن قوله صلى الله عليه وسلم فإن جار الدنيا يتحول يعلم أن المراد بدار المقام الدار الآخرة الجنة على وجه التحديد، كما قال الله عز وجل الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فاستعاذته صلى الله عليه وسلم من جار السوء في الآخرة هي استعاذة في الحقيقة من دخول النار، لأن جار السوء لا يوجد إلا في النار، والجنة ليس فيها جيران سوء بحال من الأحوال. نسأل الله عز وجل الجنة. إخوان على سرر متقابلين، على سرر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن جار الدنيا يتحول يعلم من هذا أن جار الدنيا إن كان سيئا فإن باستمرار في مجاورته مما يؤذي القلوب إذاءة شديدة، إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن جار الدنيا يتحول، إما أن يتحول إما أن يموت إن كان سيئا، لكن في دار المقامة مفيش بقى الكلام ده. فهذا الحديث فيه ملحظ أن استمرار الإقامة إلى جيران السوء هذا ضد أمور السعادة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تعافة المرء أن يجاور امرأ سيئا، هذا من تعافة الإنسان بالفعل، لأن كل إنسان منا يذهب إلى أعماله يكابد مشاق ولكنه في النهاية يصبو إلى بيته يريد أن يحقق فيه الراحة. فلو أن الله عز وجل ابتلاه بجيران السوء لنغصوا عليه حياته كلها، نسأل الله السلامة. وقد جاورنا أقواما من هؤلاء في مدة من الزمان وكانوا كفارا من النصارى، كانوا يبحثون في سلة السمانة، تصور للقيام بعمليات السحر وما إلى ذلك. فجار السوء بلوى يتجسس عليه ويرتاب فيه ويرميك بكل برية، إن كان لديك بنات أو امرأة وما إلى ذلك، إما أن يخببها عليك أو تقوم زوجته بهذا الأمر تخببها على زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها ولا عبدا على مواليه، ليس منا، فهذا دل على أنها كبيرة من الكبائر، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، تجد أن المرأة لا تزال بجارتها حتى تقلبها على زوجها والعياذ بالله تعالى. أما الجار الصالح هو يكفيك كل ذلك، يكفيك كل ذلك. وكذلك الصديق الصالح، يعني امرأة، والله هذه قصة وقعت، امرأة قالت لصديقتها لقد لاحظت فيك أخلاقا طيبة لم أجدها في غيرك، وهذا شجعني على أن أتبحبح معك بكلمتين عن زوجي. فقالت لها المرأة الأخرى يا أختي أنت إن بحبحت بكلمتين عن زوجك أنا لا أملك لك شيئا، ولو صبرت على زوجك لأصلحه الله عز وجل لك ولكان هذا سببا من أسباب دخولك الجنة، فاعتني من هذا الكلام. بشوف المرأة دي حماية لرجل غائب، فالزوج يعرفها ولا عرفها ولا شافها ولا حاجة، لكن ده حماية. هكذا المجتمع الإسلامي الإنسان الكل بيحميه، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير يعني. فلما تقول الرجال الصالح يبقى تدخل في ذلك أيضا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة ينبغي على الإنسان أن يحرص على اختيار المرأة الزينة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذول فن الشباب الذين لم يتزوجوا بعد، لتحذر أن تكون من عشاق الصور، فإن الصورة مهما كانت جميلة يتعودها الإنسان بعد حين، وهذه سنة البشر. أي متعة من المتع جرب بس تتمناها، فبعد أن تحصل عليها بمداومة مباشرة هذه النعمة تزهد فيها النفس وتطلب نعمة أخرى وهكذا. لكن يبقى أمر الدين الذي توجد معه البركة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحك بأمر يكون فيه ضياع دنياك؟ حاشا لله، حاشا لله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربعة. الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة يبحث عن خصلة من هذه الخصال أو أكثر. تنكح المرأة لأربعة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في امرأة فهذا يعني نعمة كبيرة. لكن إن تفرقت هذه الأمور في نساء مختلفة كما هي النصيحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فز بذات الدين تربت يداك، أي ملئ ترابا. وهذا دعاء بالفقر على من لم يفعل، لكن لا يراد منه ظاهره، وإنما يراد منه الزجر، يراد منه الزجر. فاظفر أي فز بذات الدين تربت يداك. أشوف الجار الصالح المرأة الصالحة، جار السوء المرأة السيئة، بل سوء المرأة أشد طبعا من سوء الجيران. المرأة هذه معك تشاركك حياتك كلها، فإن كانت امرأة سيئة نسأل الله السلامة والعافية. أنت ستسأل عنه. شوف النبي عليه السلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فكيف يختار الإنسان لنفسه رعية مشاغبة إذا وقف أمام بين يدي الله عز وجل بالسؤال طال ندمه على ذلك. اختيار المرأة سيؤدي إلى ضياع الأبناء. فأول واجباتك كما بينته سابقا في الأبواب الماضية، أول واجباتك أن تبحث عن المرأة الصالحة. هذا واجب عليك تجاه أبنائك، هي التي تخالطهم وهي التي تؤثر فيهم. الحديث الثاني في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحوال تتبدل وتتغير، وكلما تطاول العمر أو بعد الزمان كلما ازداد بعد الناس عن شريعة الله عز وجل. شوف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف. هي بقى المشكلة في هؤلاء الخلوف. ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يتبعون أهواءهم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شوف والله عز وجل تحدث عن هؤلاء الخلوف في كتابه العزيز: فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طائفة الحق هؤلاء، هذه الطائفة لابد وأن تكون موجودة في كل مكان في كل زمان، واختفاء هذه الطائفة من الأرض إذان بقيام الساعة، إذان بقيام الساعة. وتحدث الله عز وجل عن هؤلاء أيضا في سورة الأعراف، فخلف من بعدهم خلف، يبقى شوف هنا إيه، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال عز وجل في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يبحثون عن الدنيا ولا يبالون حصلوها من حرام أو من حلال، المهم أنهم حصلوا الدنيا خلاص. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا إن الله غفور رحيم وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يبقى ليه بتكلم عن مين يا أخواننا؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، وربنا أخذ الميثاق على مين؟ العلماء. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ده انت درسوا وذكروا. فإذا انحرف العلماء انحرف الناس خلفا بعدهم خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غير وتنتشر الفتن في أوقات الظلام واضمحلال العلم والعياذ بالله. في هذا الحديث بقى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يبقى شوف الأحاديث اللي فاتت كلها تتحدث عن حق الجار، كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار. والله لا يؤمن، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه في الصحيحين، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله ومن مين ده؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. ثاني أحاديث هذا الباب درس الجار السوء، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، جاره وأخاه وأباه. احنا تحدثنا أول شيء في كتاب الأدب عن إيه؟ الوالدين. وثاني شيء كان عن إيه؟ صلة الأرحام. ثم نحن الآن نتحدث عن الجار. كل هذه الأمور طبيعية، مش الأخ ده من الأرحام والأب من الوالدين والجار. يبقى شوف بلايا شديدة جدا، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اللي اتقتل مش عارف هو اتقتل ليه، واللي قتل لا يدري لماذا قتل. يعني شوف الاستهانة بحدود الله عز وجل تصل إلى أي درجة، لا القاتل يعرف لما قتل ولا المقتول يعرف لما قتل. سبحان الله العظيم، يكثر الهرج، يكثر الهرج، تجد أن الأمور انعكست، فصار المعروف منكرا والمنكر معروف. شوف الحديث، هذا الحديث حديث لا أذكر هل هو من حديث أبي ذر أو من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما في مسلم بن أحمد، بين يدي الساعة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعة. سنوات إيه يا أخوانا؟ خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينفق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. شوف بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها من؟ الكاذب، ويكذب فيها الصادق، يكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. الرويبضة هو مين؟ الرجل التافه يتكلم في الأمور العامة، لكن ربنا سبحانه وتعالى حده إيه في هذه المسألة؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجماهير المفسرين على أن المراد بأولي الأمر في هذه الآية أهل العلم، هؤلاء هم الذين يعرفون حدود الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبره التي أخبر بها ومراده فيما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. لكن هؤلاء يعجلون. من الذي يتكلم في أمور العامة إذن؟ الرويضبة، الرجل التافه، أقوام لا خلاق لهم والعياذ بالله. يبقى شوف الأحوال بتتبدل إزاي. الجار الصالح يأتي زمان على الناس، الجار يقتل، الرجل يقتل جاره وأخاه وأباه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: لا يجدي ولد والدة. يعني انت عايز تكافئ ابوك، مفيش الا صوره واحده، شوف تقدر عليها ولا لا. لا يجدي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يلاقي عبد عند حد فيشتريه من حر ماله ثم يعتقه. هل تستطيع هذا؟ اذا لن تجزي والدك، لن تجزي والدك. اي خير بك فهو اصل فيه، الوالد اصل لهذا الخير. فشو بقى الإلهام الحديث؟ ومع ذلك يقتل أباه. يحدث هذا الآن أم لا؟ يحدث. وأخاه، بل يقتل أخاه على شم الهيروين والعياذ بالله كما نقرأ في الصحف. هذا يدل على تبدل الأحوال في آخر الزمان. إذن كلما بعد عهد الناس بالنبوة وطال عليهم الأمد، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فكلما بعد العهد برسولنا صلى الله عليه وسلم كلما اندرس العلم، واندرس العلم يعني شوف في زهد عندنا جميعا، زهد يعني حتى الذي يدرس الآن ويقرأ في دين الله عز وجل لم يكن كسلفنا الصالح. الإمام البخاري لما يقف يذاكر أحد أصحابه الحديث من بعد صلاة العشاء فيطلع عليهما الفجر وهما على وقفتهما هذه، على وقفتهما هذه، وما كانوا يطلبون بهذا العلم الدنيا، كانوا يطلبون به الآخرة. الإمام المبدل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كان يرفض أن يأخذ شيئا من أحد، وكان فقيرا جدا. فلما ذهب الى اليمن ليلاقي عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، عبد الرزاق يعني يعرف رحمه الله عليه، يعرف حال الامام احمد، فحاول معه محاولات شديده ان يعطيه مالا، فابى الامام احمد ان ياخذ شيئا، وكان يستاجر نفسه لكتابه الحديث عند البعض. يعني كان يكتب للبعض الحديث، يكتب أن ينتقه مش يحدث، لا ينتقه له الحديث مقابل. فما كان سلفنا الصالح يأكلون بدينهم. شوف هذه القصة التي أذكر بها دائما تبين كيف كان حال السلف. عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح كان سيد علماء الحجاز، وهو عالم الحجاز المقدم بعد رحيل ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس كان مفتي الحجاز وعالمها، بل هو حبر أمة ترجمان القرآن. فلما رحل ابن عباس تولى منصبه من بعده عطاء بن أبي رباح. يقول عثمان ابن عطاء الخراساني، ففي عطاء بن أبي رباح الحجازي وهناك عطاء الخراساني. يقول عثمان ابن عطاء الخراساني: وسدت مع أبي، وفدت مع أبي على هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك من يقولنا هشام أمير المؤمنين، على هشام بن عبد الملك فوقفنا بباله. فبينا نحن كذلك إذا برجل يلبس جبة قصيرة ويركب بغلة ويضع رجليه في ركابين من خشب. فقلت لأبي: انظر لهذا الرجل، شوف الرجل عامل كده. فقال اسمه هذا عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز. جاي منين بقى عطاء بن أبي رباح؟ لا ركب زلمصة رجل ولا ديل على الرغلة من الحجاز للشام ديلي. يقول عثمان بن عطاء فأذن لهما، فلما خرج أبي قلت له أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني ما كان من شأن هذا الرجل. فقال يا بني والله ما أن سمع هشام بن عبد الملك أنه واقف بالباب حتى أذن له، وإنما أذن لي من أجله. فلما دخل قام هشام بن عبد الملك من صدر مجلسه يستقبله مرحبا بأبي محمد، هذه كنيته، مرحبا بأبي محمد حتى أجلسه إلى جواره. فقال له أنا تحاج؟ قال نعم، أوصيك بأهل الحجاز، أوصيك بأهل المدينة أهل الحرمين. اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ نعم، أوصيك بأهل نجد فإنهم أصل العرب. اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ نعم، أوصيك بحراس الثغور الذين يذبون أو يحمون بيضة الإسلام. قال اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل الذمة فإنك إنما تجاهد بأموالهم، يعني لا تبحث بهم في الجزية. ترك شيئا؟ قال نعم، اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ فوقف وإنما أستند. يقول إيه الحديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ألك حاجة أخرى؟ قال نعم. وقف فوقف وقال نعم. تذكر أنك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك بإذن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. النصيحة الأخيرة لأمير المؤمنين نصيحة دقيقة جدا. خلي بالك انت قاعد معتنس بالعمل، يقول لك معالي الباشا وشفت مش عارف ايه وربنا خلي سيادتك لتعسك. لا، ستبعث بمفردك، ستبعث بمفردك، ولا والله لن تجد واحدا من هؤلاء معك. فلما خرج من النجد ارسل هشام بن عبد الملك بسرة من المال مع احد حراسه، فرد عطاء السرة والتفت اليهم وقال ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا، ان اجري الا على رب العالمين. يقول عطاء الخراساني فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. اصور واحد جاي من الحجاز على بغلة بالشام، ايه اللي هم في القصة دي كلها؟ الا المغيرة بن شعبة رحمة الله عليه، شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج هذا خارج في عز الحر والظهر ويمشي في الطريق غاضبا سائرا، فلقياه بعض اصحابه قالوا له اين تريد؟ قال اريد ان اضرب فلانا فانه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو ما راح فلان ده اللي بيكذب على النبي عليه السلام ويحدث باحاديث خطا عن النبي عليه السلام. فكان هؤلاء لا ياخذون شيئا على امر الدين. فشوف الامور تبدلت ازاي، كل ما تلاقيه مقبل على السلطان ويأخذ عصايا السلطان والسلطان ومنحه، تعلم أن هذه رشوة على الدين، رشوة على الدين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا العطاء ما دام عطاء، خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه. ألا وإن الكتاب والسلطة سيفترقان، تكون مع الكتاب، تكون مع الكتاب. ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أذلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام، كونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، يعني صلبوا. قال ألا وإن شوف في الفقرة الثانية، ألا وإن الكتاب والسلطة سيفترقان فكونوا مع الكتاب. لا تكون مع السلطان، ما تكونش مع أي حد، لا سلطان ولا ابوك ولا امراتك ولا اخوك ولا اي حد ولا صحبك ولا جارك، تكون مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فشوف هذه الاحوال، كلما تبدلت الاحوال انت اليوم تستطيع ان تنشئ ابنك بالطريقه التي تريد. سبحان الله، انت لست تعيش بمفردك في صحراء، تعلمه اشياء لكنه حين يخالط المجتمع ياتي عليك بافكار وعبارات وكلام، والامر يحتاج الى جهاد شديد يا اخوانا. ولذلك الحنفيه كرهوا للمسلم ان ينجب في مثل هذه الظروف في غياب الشرائع السماويه وسيطره شرائع الكفر والالحاد والعياذ بالله، كره الحنفيه للمسلم ان ينجب في هذه الظروف. ده مذهب مشهور جدا عند ابي حنيفه رحمه الله واصحابه. ليه؟ عشان ما انتش عارف تربيه على اشياء فيخرج، مجرد ما يخرج ويخالط المجتمع يعود اليك بامور اخرى. نسال الله السلامه. في امريكا الوزير السكان هناك قالوا بصحه لغايه العجب هناك اخوانا، المجتمع الامريكي مجتمع اقليات، والاقليات دي محسوبه بدقه، يعني ليست المساله كده زي ما بيقولوا هذيوني، لا محسوبه بدقه بحيث يكون هذا المجتمع دائما مجتمع من الشتات طائفي. فكان الاسبان هم الناطقون باللغه الاسبانيه، الصينيون، الحي الياباني، الحي مش عارف ايه، العرب، وهكذا. كل طائفة تقدم على أمريكا مهاجرين يحملون عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وما إلى ذلك ولغتهم. يؤمن الوزير يقول إيه؟ إن هذا الجيل يصعب تغييره، الجيل الذي وفد إلينا من مواطنه الأصلية يصعب أن تغيره، لكن الجيل الثاني الذي ينشأ على أرض أمريكا نحن واثقون من تغييره ومن أنه سيثبت أمريكيا صرفا. فعلا يا أخوانا والله أولاد المسلمين هناك أحوالهم تصعب على الكافر والعياذ بالله، لا تصعب على الكافر، تصعب على المسلم. شوف ولد هناك لابس حلق في ودنه، وده فين يا أخوانا؟ في المدارس الإسلامية. ولد هناك ليه صديقة، انحرافات شديدة جدا. فانحرافات المجتمعات تؤثر على انحرافات الأفراد، تؤثر على انحرافات الأفراد. فكلما تغيرت كتيبة الناس كلما ازداد الخطر على الإنسان، حتى يأتي زمان كما قال عليه الصلاة والسلام يتمرغ فيه الرجل عند قبر أخيه المسلم ويقول ليتني مكانك، ليتني مكانك. ليه؟ يخشى الفتن، يخشى الفتن التي تزحف عليه. فتخاف بقى لما يتطور الامر بحيث ان الجار يقتل جاره واخاه واباه. نسال الله السلامه والعافيه. الباب الثالث في هذه الليله باب لا يؤذي جاره. وقد ارد الامام البخاري في هذا الباب حديثين كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه. الحديث الاول قال ابو هريره رضي الله عنه قيل يا رسول الله، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. في حد فينا فانا يقوم الليل كما كان هؤلاء يقومون يصوم النهار؟ ممكن واحد بيخطب كده، لكن فيه الصوام الكثير الصيام. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، يعني من أوجه الخير الأخرى، وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. الحديث ده قلنا شرح وافي جدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين صلى الله عليه وسلم المنهج، ثم بين عز وجل في هذا الحديث القدسي المنهج الذي تنال به الولاية. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تفعل ما أوجب عليك وأن تجتنب ما حرم. تذكرون نصيحة أبي حازم مالك بن دينار لسليمان بن عبد الملك حين قال له: عظني. قال: أفعل وأوجب. وأوجب فعل من الله. قال: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. نزه ربك عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. لسك التدفع عمال يقول لك: أنا بصلي بالليل وقت القرآن كل ثلاث أيام، لكن المعاملات زفت. لا، ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. نرجع حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المرأة الثانية عملت إيه؟ قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار حتة لبن جامد، يعني زي الزبدة من لبن وغدن، يعني كانوا بيجمدوه بينشفوه بعد كده عند يذاب في الماء وماء إلى ذلك، يعني صدقة بسيطة وقليلة وتصلي الصلاة المكتوبة، لا بتقوم الليل ولا بتصوم النهار ولا بتفعل ولا شيء، مقتصر على فعل الفرائض واجتناب المحارم ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. الأولانية بقى نفعل صيامها ولا قيامها ولا صدقتها ولا الأفعال التي كانت تفعلها. سبحان الله العظيم. يبقى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. يبقى إذن أحكم الفرائض وزاد من النوافل، لكن يبقى الرجل رايح المسجد وداني المسجد وراح المسجد وداني المسجد وتعرف نقط في المسجد، بس واحد يدوس على صوت صباعي عايز الربط. لا يا اخوانا، أمين أمين وحسن الخلق وعدم أخذ المسلمين بالظنون. الظن أكذب الحديث كما قال عليه السلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تظن بأخيك إلا خيرا، أنصت من نفسك. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان يحاول أن يبالغ في الحرص على الإحسان إلى الجيران. مش من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بل إيه؟ ثلاث ألفاظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، حديث أبي هريرة في الصحيحين. والحديث الآخر حديث أبي شريح رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وحديث أبي هريرة برضه في الصحيح رضي الله تعالى عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. بشوف فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى احنا لازم يا جماعة نجمع بالنصوص الشريعة. نجيش واحد يبيح لنفسه يفعل منكرات الأمة. النبي عليه السلام قال: من قال في يوم وليلة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا، ما هو ده باجتناب الكبائر يا اخوان، اجتناب الكبائر. شوف المرأة دي كانت قوامة بالنهار قوامة بالليل متصدقة وتصدق، لكن الثاني قالوا عنها ايه؟ تصدق بأسوار، حاجات بسيطة، أشياء بسيطة، لكن فعلا سبق درهم 100,000 درهم. ازاي الكلام ده؟ سألنا السلام ازاي واحد عنده درهمين فتصدق بدرهم منهما، هذا تصدق بنصف ماله. ورجل آخر أخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، رجل مليونير تصدق ب100,000، لكن 100,000 بالنسبة للثروة الطائلة اللي عنده السنة كانت، إنما اللي معاه درهمين بس، ولكنه يثق فيما عند الله عز وجل، درهمين في جيبه يوم يتصدق بأحدهما. لا لا لا، ده راجل يا اخوانا عنده مستوى عالي، مستوى عالي. يبقى الإحسان، الإحسان إلى الخلق، لأن في نماذج، هذه النماذج منفرة فعلا، تجد حظا غليظ القلب. وبعد ذلك يعني الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، لكن ما حدش يعرف يكلمه ولا حد يعرف ايه، لا يختصيته غضبا وما إلى ذلك، في الأخلاق مع الناس. لا لا، زي ما كانوا بيقولوا زمان، بات مغلوب ولا بات غالب، إنما السلام هذا معناه وارد في حديث، من ظلم مظلمة فصبر عليها. طبعا مسألة صبر عليها يعني هو يقدر على أن ينتقم من الظالم. من ظلم مظلمة فصبر عليها، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين، يختار أيها شاء. تصور واحد ظلم مظلمة فصبر على هذا الظلم، صبر حزبة لله عز وجل، وهو يستطيع أن إيه؟ أن ينفذ انتقامه. شوف الجزاء، شوف الجزاء، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إحنا للأسف الشديد ممكن نسمع الكلام ده، ممكن نراعيه، نراعيه في حال الرخاء، لكن لو أن جارك آذاك يجي بقى يحطم كل شيء، يحطم. وتروح تكلمك يا عم الشيخ، انا عارف ان انت هتقول لي ما زال جبريل يوصيني بالدار حتى ظننت انه سيورثه. قلت له اه هقول لك كده، يعني انت ايه مش مخاطب، يعني انت عايز تقول لي الكلام ده بيحرش فيك، يبقى انت قلبك مات. ايوه دي بضاعتي، ما هعمل حضرتك، هي دي بضاعتي ان اذكرك، فذكر ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه قلب او القى السمع وهو شهيد. لكن يقول لك هتقعد بقى تقول لي لا خلاص كل الكلام ده تحت رجلي ومش عارف ايه اشياء من هذا القبيل، ده طبعا ليصل في حماقته هذه الى درجات، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى الانسان يقنع ويدبر القلب، وبعدين دائما يعني لما تشوف موقف يستحق الرحمه ارحم، ما تخليش قلبك لما تلاقي قلبك كده شفقه على انسان، اتبع قلبك وحاول أن تحسن إليه، إلى هذا الإنسان، ولا تكن سلبيا بقدر المستطاع، قدر ما تستطيع، لكن لب نداء قلبك في الخير دائما. ده تدريب عمز العضلات، واحد بيروح أساسا إيديه مش ما يقدرش يرفع حاجة، لكن بيروح يلعب سويد ويلعب حديد ومش عارف إيه لحد ما عضلاته كلها تأخذ أوضاعها وتأخذ كامل قوتها. كذلك عضلة القلب دي أخوان القلب، يعني إذا رحم قلبك إنسانا أو دعاك قلبك إلى فعل خير من سبل الخير فلبي نداء قلبك، ما تخلفوش، ده قوي، تقوية للقلب. الباب الذي يعني هذا، أنت شفت هذه المرأة التي تؤذي جيرانها بلسانها والأخرى تتصدق بأسوار وتصلي المسوى فقط، قال هي من أهل الجنة. الباب الذي يعني هذا باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو في الفنشاء. هذا الحديث تعرضنا له سابقا، هذا ما أورد فيه الإمام البخاري حديثين. الحديث الأول حديث عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو قراع شاة محرق. لماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى النساء؟ لأنهن موارد الحب والبغض، يتسارعن في الحب يتسارعن في البغض. معظم المشاكل التي تكون بين الجيران من استمت فيها؟ فتش عن المشاكل التي بين النساء، المشاكل التي بين النساء. جسم الاسم دي خلاص تقول الزوج هذا بتعمل وبتسوي مش عارف ايه، تجد عداوه مستحكمه بين الاسرتين. حتى ان هذه العداوه يعني اشياء غير منطقيه تحدث، هذه العداوه تنعكس على الاطفال. الله، الطفل ايه ذنب الطفل؟ يعني ابن مثلا دار واحد داره اتخانق معاه وشكل معاه، لما يشوف طفل يضربه ده طفل، طفل خلى غير مكلف مرفوع عنه قلم التكليف. سبحان الله العظيم، انت تضربه انتقاما من والديه، ده هو الظلم بعينه والعياذ بالله. فالمراه دائما، النساء دائما هن موارد الحب والبغض، لان المراه حريفها الايه؟ العاطفه. فاذا رقت لامراه يا تلاقيها عندها وعماله تقول لزوجها دي فلانه بتعمل وفلانه بتسوي وتمتدح فلانه، اول ما تقلب على فلانه تبهتها في كل شيء. ولذلك كان علي بن ابي طالب يقول: احجب حبيبك هون الناس عسى ان يكون بغيضك يوم ما، وابغض بغيضك هون الناس عسى ان يكون حبيبك يوم ما. الاعتدال حتى في العواطف، الاعتدال في العواطف، لان عدم الاعتدال في العواطف يؤدي الى الفجور، فجور فعلا. وابغض بغيضك هون الناس عسى ان يكون حبيبك يوم ما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والاسناد صحيح اليه ايضا، والاثران مخرجان في كتاب شرح السنه للبغوي، قال عمر بن الخطاب لزيد بن اسلم، لاسلم ابي زيد: يا اسلم، لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا. شوف التشبيه، لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا. بنتك الصغيرة لما تجيب لها عروسة، أول ما تجيب لها عروسة تعمل فيها إيه؟ تلاقيها نايمة جنبها، تقوم الصبح تبحث عنها، عايزة تفصل لها فستان، إن كان عندها فساتين عايزة تغير لها وتسرحها وتورجها لأصحابها ومش عارف إيه، وتلاقيها قاعدة تقول لها كلفي كلفي يا نوسة، تلعب معاها كأنها طفلة. أول ما تذهب العروسة دي تاخدها تطلعها على طول. ده اسمه تلف، الشيء الأولاني اسمه تلف، تتكلف. يبقى قاعده بتبالغ جدا في اكرام الايه؟ اللعبه، هذه اللعبه. اول ما تزهق منها تبدا تحطمها وتكسرها وخلاص مش عايزها بقى. فعمر رضي الله تعالى عنه يربي اسلم على هذا الشيء في الصحابه رضي الله عنهم، كانوا ازاي؟ يا اسلم، لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا، بل ينبغي ان تربي قلبك على خلق معين. ان الانسان المسلم اذا اساء تبغضه لاساءته، فإن زالت إساءته وأقلع عن المعصية زال البغض من قلبك تلقائيا. دي مسائل لا يتحكم فيها، لكن عايز شغل، عايز شغل كتير. المشاعر دي الوصول إليها يكون عن طريق التدريب وتعويد القلب على أوجه الخير وما إلى ذلك، وما إلى ذلك، بحيث يكون القلب رقيقا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين، اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. لكن القلب إذا تنشف، إن لما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رفيق، إذا قرأ القرآن بكى فلا يسمع الناس شيئا من قراءته. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شوف، كان رجلا رفيقا. وكان عمر، شوف عمر بن الخطاب الذي وأد ابنته في الجاهلية وكان جبارا، حتى أن الصديق قال له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ كان جبارا في الجاهلية، لكن بعد أن أسلم إذا قال له أحد المسلمين اتق الله كان ينقذك كالعصفور خوفا من الله عز وجل. شوف رقة القلوب. يبقى الناس دول الإسلام ربهم ولا لا؟ أيوه، تغيروا، لكن إحنا عمالين نصلي ونقرأ في القرآن ونرفض ونعمل واللي يرتاح اللي يرتاح يرتاح واللي يحلق يحلق ونلبس الجلابية واللي يصلي. والأخلاق يا إخوانا زي ما هي، دي مش تربية. لازم يعني أثر الاتباع وأثر العبادات يظهر في تعاملاتك في دورك بقى في المجتمع المسلم، الذي يظهر في دورك في المجتمع المسلم. إما أن توصل الخير وإما أن تكف أذاك عن الناس. دي صدقة تتصدق بها على نفسك. حكيم حديث أبي ذر الذي مر بنا في هذا الكتاب المبارك، فيقول عليه السلام: لجدك عمرو بن معاذ الأشهلي رضي الله عنهما: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو قراع شاة محرق. قراع اللي بنوع عليها الكوارع اللي هو من أسفل الرتبة. الشاة الكوارع بتاع الشاة دي حد من ذكر بيها: ولو قراع شاة محرق. لكن يقول عليه السلام: لا تأنس المهدية أن تهدي لجارتها ولو هذا الشيء اليسير، ولا تأنس المهدي إليها أن تقبل هذا الشيء. يبقى الخطاب موجه إلى المهدية وإلى المهدى إليها. والحديث الثاني نحو الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في نشاف. المسألة قلت كمان اهي، احنا قلنا قراع الشاه ده بيسموه الكوارع، فرسن الشاه هو الحافر حتى لو قالتها حافرة. فقيل كلامه صلى الله عليه وسلم لأبي غر حين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، فأصبهم منه بمعروف حتى ولو شاية شربة، شاية فول نادر، طبق فول مدمس، كل الأشياء دي أخوانا تترك آثارا طيبة وتشيع النعماء بين المؤمنين. الباب الذي يلي هذا باب شكاية الجار. باب شكاية الجار، احنا خدنا بكده حديثا يدل على شكاية الجار في الآخرة. الحديثان الواردان في هذا الباب يدلان على شكاية الجار في الدنيا. فاكرين الحديث الماضي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد ديناره ودرهمه أحب إليه من أخيه المسلم، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. طيب ده كلام ابن عمر. أين بقى المرفوع إلى النبي عليه السلام؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. كان مطمشني أنا محتاج مش في الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فهذا يتعلق بشكاية الجار في الآخرة. أما شكاية الجار في هذا الباب فهي في الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، إن لي جارا يؤذيني. فقال صلى الله عليه وسلم: فأخرج متاعك إلى الطريق. قال فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، قال له خرج العرش بتاعك حطه في الشارع. فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعل الناس يقولون: اللهم العنه، اللهم أخذه، اللهم العنه، اللهم أخذه. فبلغه فجاءه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، خلاص. لكن النهاردة للأسف الشديد لو الجار آذى جاره وأخرج من متاعه إلى الطريق يغبي شقيقه. شوف مع أحد الأساتذة لنا في الجماعة يقول لك: عايز تعرف بؤس الإنسان المصري؟ شوف الأتوبيس وهو داخل على المحطة، لو الراجل واقف تحت انتظر لحد ما ركاب النازلين اللي ربنا ينزله تلاقي تحت عمليه الربوع ما تطلع لك ده انت انا. ولو طلع وزاحم اللي نازلين الربوع يقولوا لك استنى اما ننزل. وهكذا. شوف واحد راكب عربيه مثلا, عربيه ملاكي, وفي اوتوبيس عمال يزمر له ساعه, الركاب اللي راكبين جنب الجنب بتاع الاوتوبيس يقولوا خدوا بطل بطل. والله في حين بقى اللي بيقول له خدوا رصرف ده, لو ان هو اللي راكب العربيه مع الثاني ممكن ينزل وقت سواء الاوتوبيس ويعمل له جنايه وما الى ذلك. يعني اشياء تحكمها اهواء, اهواء ما فيش شرع. ادام ما فيش شرع يبقى تجد ان الانسان دائما ايه مصففا, تجده مصففا. ويل للمصففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. ودي اخوانا حال المنافق والعياذ بالله, كما قال عز وجل واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. في قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله, بل اولئك هم الظالمون. والحديث الثاني كان الحديث الاول, حديث ابي جحيفة رضي الله عنه. شكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه, او فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عمال يتلعن ده, جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال له عليه السلام ما لقيت من الناس؟ طبعا الثاني قاعد ذليل سكت. فقال صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فإن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكى كفيت, ثم قال للذي شكى كفيت, أو نحو يعني هذه الكلمة أو كلمة معناها يدلك على أن المجتمع المسلم كان يقوم. يعني الإنسان أساسا عنده وازع إيماني, لكن لو كان هذا الوازع ضعيفا وانحرف فالمجتمع يقومه, ولو لم يصلح المجتمع في تقويمه لقومه السلطان القائم بشريعة الله عز وجل. فالله عز وجل أنزل الكتاب وأنزل الإيه الحديث, وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس ما ينفعش معاهم إلا الإيه خوف يخاف, لكن في واحد تفيه الإشارة. شوف هذا المجتمع الذي يحمي الجار من جور الجار الآخر, لكن النهارده طبعا مفيش تحزبات وتعصبات ليست لله عز وجل, ولا مبنية على تقوى الله, ولا الموالاة ولا المعاداة في الله تبارك وتعالى, ولا الحب ولا البغض في الله عز وجل. شوف بقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما الذي فهموه وعقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا أبو عامر الحمصي رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام. مش النبي أسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا, كل أحد يد ظهر الثاني مطنشه, وخيرهما الذي يبدأ السلام, خيرهما الذي يبدأ السلام. يعني فيش كبر, تواضع لله عز وجل وحرص على دخول الجنة. ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلاك. تفضلك زي ما تنمت وراء الضربة لما تطفش. والله طبعا في جيران تطفش, لكن تصور لما واحد إن الله إن إليه رجعون. أقولي بس الله يخبرنا أخ لنا كان قد ابتلي بشلل أطفال في إحدى رجلين ورد تانية سبيلة, سأته المطارير وهو يعد شلت الأرض يجي الأرض يخبطه يطير رجل السبيلة طار يمشي على أوكازين سأل إن في أواخر شبه السيلة كانت عندنا أفرنسيت لسه
وكان يبيت في السابعة والنصف صباحا تجد على هذا الشخص حرصا على طلب العلم وتعلم أمور الشرع وما إلى ذلك. صار بدأت مع ست دار ومشى على ركبين ينزل يركب مصاص وليه وثالث أدئين ثالث أدئين بعد الإنسان على حوضة الحد. لكن راح أدب في عمرات الأوقات أمات الأوقات في البلد من بلاد السبع قناطر في الحتة دي. فلما راح في البنات الناس هناك قالت بس الراجل ده سني وتلاقيه متصرف قاعد ويفيدوه وبلغوا فيه الأمن لحد ما الأمن مسكوه وقعدوه هو 40 يوم أذقوه الأمرين وبعدين خرجوا. يبقى دي جيرة أخوانا يعني شوف الجار ممكن يؤذي إلى أي درجة. ليه أنت يعني لازم تمشي ورا الإعلام في كل حاجة؟ طب بتفرق بين الناس لو لقيت عمل حاجة لقيت في موقف اشتباه ولا شيء من هذا القبيل يبقى عندك يعني لك وجهة. لكن ابتداء كده الراجل يعني ايه ظروفه معروفة ومشاهدة للناس ده هيعمل ايه ده هيسوي ايه حتى لو فيه يعني لو قالوا حتى ان فيه تنظيمات جهاد ومش جهاد وما الى ذلك ده معروف ده من المعذورين صح ولا مش صح. يوم يشوف الراجل الضعيف يستضعف الى اي درجة ويؤذى ده الراجل ده محتاج شفقة ومحتاج رحمة. والله هذا الرجل عنده من العلم لو أن الناس اطلعوا على علمه وعرفوا قيمة العلم لجلسوا ليفضلوا رأسه. أي والله يا قمر. لكن شوف يعني يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائل وينبط الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. فشوف هنا وهو طلع راجل بفكر بقى أنه خلاص في البيت ويمشي وكان قبل كده برضه في بيت ثاني الجيران برضه كانوا يقولوا يسجلوا الدين ومش عارف شوف عايز استضعفوا. شوف النهارده مثلا لو واحد عنده رقه في عقله ده محتاج يحتاج الى الشفقه والرحمه. الناس اصحاب الامراض العقليه اللي مسافر الامراض العقليه ثابت كده في الطرقات في راجل ماشي دقنه دي قد كده واسود هو كله على بعضه وبتاع وراجل مجنون يعني مسكين يستحق الشفقه. تشوف الناس كيف تعمل الاطفال الطفل مش مكلف الا روح يجيب حاجه ولا يعمل اي حاجه ما هوش مكلف. لكن يعني الواجب على المجتمع ان يذكر الاطفال تلاقي الرجال الكبار يستهزئون به. وفر ان لقى واحده امراه عند سوق وادان هنا امراه مجنونه قال لقى ابوها في الشارع ده كلام يا اخوانا دي عوراق في حدود الله عز وجل. لكن كل ده لانه لم يفكر انه قد يصب بنفس الامر. وتلك الايام يداودها بين الناس ما تستضعفش احدا. الضعيف يعني حقك ان تعطف عليه الا في الحق. الحق ده حق الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. يعني لا ينبغي أن تنحاز للغني لأجل غناه ولا أن تنحاز أيضا للفقير لأجل فقره شفقة عليه. يجي واحد سواء تكسر صاحب العربية من نار مدهملة صاحب العربية ينزل وخبط من ورا صاحب العربية ينزل الناس يتحرشوا بصاحب السيارة الملاكي يقول أنت اديله حاجة بقى يطلع بقى العربية بتاعته قال لهم اديله هو لا يقول يا اخي يعني مفيش حاجه لله انتوا عندكم مفيش حاجه لله وعايزين تضربوا الراجل اللي هو مجني عليه. لا ده ظلم وتجاوز الحقيقه. انت اعبد من الله عز وجل اياكم غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. يبقى شوف الانسان يعطف على الفقير الا ما في ايه عند مقاطع الحقوق الحزم والعدل المطلق أن توافق أمر الله عز وجل وأن تتحرى البحث عن الحق مش تنحاز لهذا لمجرد أنه ضعيف وما إلى ذلك. ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. اخر ابواب او اخر ابواب التي تتعلق بحق الجار هذا حديث مضى بنا من قبل لكن يعني فيه زيادة مفيدة عن مجاهد رحمه الله. تعرفون الآن مجاهد, مجاهد ابن جبر, مجاهد ابن جبر إمام المفسرين وتلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به, لأنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 4 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها 4 مرات. شوف اهتمام أهل العلم والعلم. ده مجاهد, ده إيه؟ محدث في الحديث كمان, البارع, الحافظ, الثقة, السبت, يعرض القرآن على ابن عباس 4 مرات يستوقفه عند كل آية يسأله عن تأويل هذه الآية. فعن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغلامه يسبق شاة, ذبح خروف وقاعد يسبق الشاة. فقال: يا غلام, إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. لما تخلص ابدأ بالجار اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحة الله, اليهودي أصلحة الله. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. يبقى إذا الجار له حق حتى ولو كان كافرا. ولعلنا نتذكر حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيران 3: جار له حق, الجيران 3: جار له حق, هو ذي حق الجوار, وجار له حقان, جار له حق وهو الجار المشرك له حق الجوار, وجار له حقان وهو جار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام, وجار له 3 حقوق وهو إيه؟ جار ذو رحم مسلم, يبقى لي حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن نقوم للصلاة يقال بس أريد أن أنبه إلى شيء. قد يسألني بعض إخواني عن إنسان معين يذكرون من تصرفاته, يعني مثلا يجي واحد يقول لي: إيه رأيك لو إن في واحد بيعمل كذا وكذا 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 وكذا, أو أقول له مثلا الرجل ده حكمه كذا وطريقة التعامل معاه كذا. هناك فارق بين الفتوى والحكم. الفتوى تكون على قدر ما أعطاك المستفتي من تعليمات ولا يلزم فيها الرجوع الى المقول في حقه. يعني هند بنت عقبة لما جاءت النبي عليه السلام في حديث عائشة في الصحيحين وقالت: يا رسول الله, ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل, وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه بغير علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف. ما لهاش بقى استني بقى ما نبعت تجيب ابو سفيان ونشوف هو شحيح ولا مش شحيح, صحيح ولا ايه. طيب, وهكذا في أمور الراجل ده جاء قال له: يا رسول الله, إن لي جارا يؤذيني. قال له: خلاص انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. وقال الآخر: احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. فالنفس عنه. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال: استنى لما نروح نشوف الراجل ده بنجي فتوى يا اخوانا؟ لما يجي واحد يقول: والله قلت لزوجي كذا وكنت أقصد كذا وكذا وكذا, خلاص ما دام أنت قصدك كده بتقول كده خلاص يبقى الإجابة كذا. لكن في مقام القضاء والحكم لا بد من سماع الطرفين, لا بد في هذه الحالة من سماع الطرفين, حتى أنه إذا جاء أحد الطرفين وقد قفل إحدى عينيه فليصبر القاضي, فقد يكون الطرف الآخر قفل كلتا عينيه. فأنا في فرق الاثنين. وأنا لما يجي واحد يسألني بيسألني على وجه العموم: ما تقول في رجل فعل كذا وكذا وكذا؟ يعني في بعض اخواننا سالوني عن رجل فقلت هو يعني منافق, لان قالوا لي ان هو بيختلس الاموال مش عارف ايه وما الى ذلك. فصرت لقيته جايب لي كاتب لي جواب, الجواب ده بي يعني بيوبخني فيه توبيخا رقيقا, يعني مش, وبيقول يعني: لو كنت احضرتني, والله انا ما اعرفش, انا ما اعرفش مين اللي اتقال في حق هذا الكلام، والله لا اعرفه، ما كنت اعرفه، انا عرفته فقط. فهناك فارق بين القضاء وبين الايه وبين الفتوى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سائل يقول: عليك السلام ورحمه الله وبركاته. حلف زوج على زوجته وقال لها: تكوني طالق بالثلاثة إن شاهدت التلفزيون، فماذا أفعل في هذا الحلف؟ وهل لو شاهدت زوجته التلفزيون تصبح طالقا حتى ولو كان يقصد التهديد فقط؟ إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أو قال أرحمك الله، أو أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا وفعلت، يقع هذا الطلاق ثلاثا في مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أنكر هذا المذهب جدا على شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث أنه قال: طلاق الثلاثة في لفظة واحدة، يعني إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، تقع واحدة، هكذا قال شيخ الإسلام. واحتج شيخ الإسلام بما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. فلما رأى عمر الناس يتسارعون في ذلك، قال: إن الناس قد تتايعوا في ذلك، والتتايع بالياء هو التسابق في الشر، إن الناس قد تتايعوا في ذلك، فلو أمضيناه عليهم فصار يقع بعد ذلك ثلاثا. هذه فجأة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى الحديث من حديث مين؟ ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم: كان طلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. ذهب عامة أهل العلم بما فيهم ابن عباس نفسه إلى أن المراد بهذا الحديث: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طالق طالق، فاللفظة الأولى أنت طالق الأولى إنشائية بالإجماع، أنشأ طلاقا. واللفظة الثانية والثالثة يحتمل أن تكون كل واحدة منهما إنشائية أيضا، يعني أنت طالق وطالق وطالق، ويحتمل أن تكون اللفظتان الأخيرتان للتوكيد، يعني زي ما يكون بيقول: أنت طالق، سمعتيني؟ طالق، مقصودة كده طالق، يعني بيؤكد الطلقة الأولى. فهذا هو المراد. فلما رأى عمر الناس قد تلاعبوا في هذا الأمر وكثر وقوعهم فيه، حمله على الأعم الأغلب، فقال: إذا قال رجل امرأته: أنت طالق طالق طالق، يبقى هذا يقع إيه ثلاثا، لأن الناس كانوا يفعلون هذا على عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الرجل لو قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق، ونوى باللفظتين الثانية والثالثة التوكيد، لم يقع إلا مرة واحدة. لكن كل ده يا أخوانا خارج لفظة أنت طالق ثلاثا، واضح؟ ابن عباس روى الحديث، ثبت عنه بالإسناد الصحيح أن رجلا قال له: قلت لامرأتي: أنت طالق بعدد نجوم السماء. قال: كان يأتيك من ذلك، ما شوف يا أخي الله، كان يأتيك من ذلك ثلاث ثلاثة، خلاص إيه عدد نجوم السماء دي؟ وأتاه رجل آخر في أثر سعيد بن جبير وقال له: قلت لامرأتي: أنت طالق ثلاثا، فأطرق ابن عباس. قال سعيد بن جبير: فظننت انه سيرد عليه اليمين. فقال ابن عباس: سيركب احدكم الاحموقه ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس؟ وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فلفظ الثلاث يقع ثلاثا في مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أهل الظاهر، والمسألة فيها بحوث ومطولات، لأن شيخ الإسلام أطال النفس فيها، فأطال أهل العلم النفس في الرد على شيخ الإسلام رحمه الله. والكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد. طيب أداء أمر أول. الأمر الثاني، يعني إذا قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا، شيخ الإسلام يقول إن كان هذا الرجل ينوي بذلك التهديد لا يقع الطلاق، وإن كان لا ينوي التهديد بل نوى الطلاق، فإن فعلت هذه المرأة وقع طلقة واحدة. وقد خالف شيخ الإسلام في هذا الموضع أيضا الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أيضا، لأن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى معرفة النية. النية في الألفاظ غير الصريحة التي يسمونها بالكنايات. فلو أن رجلا قال لامرأته الحقي بأهلك، احنا عارفين حديث كعب بن مالك رضي الله عنه صحيح البخاري في قصة الثلاثة المخلفين، وأن النبي عليه السلام أرسل إلى كعب بن مالك أن اعتزل امرأتك، فقال كعب بن مالك لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها؟ قال لا ولكن اعتزلها. فقال الحقي بأهلك، روح عند أهلك، أنا راجل شاب ومش ناقص المخالفات تانية وراجل نفس الزاهية تاني، لا روح اقعد عند أهلك، الحقي بأهلك. فلم يكن طلاق، في حين أنه صلى الله عليه وسلم حين تزوج ابنة الجون، تزوج امرأة ابنة الجون، فقالت له أعوذ بالله منك، لما أراد أن يدخل إليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فكان هذا طلاقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نفس اللفظة، لم تكن طلاقا من كعب بن مالك لأنه لم ينوي الطلاق، وكان طلاقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نوى الطلاق. إذن الألفاظ المحتملة تحتاج إلى معرفة نية المتلفظ، أما الألفاظ الصريحة التي جعلها الله عز وجل علامة على أحكام شرعية فلا يحتاج فيها إلى معرفة النية. يعني قال مثلا أنك أنت تيجي تشتري مني النظارة دي، تقول لي بيع النظارة دي بعشرة جنيه، أقول لك آه، خدت أنت النظارة أنا خدت عشرة جنيه، واجي تاني يقول لك لا ده انا كان قصدي اقدرها لك ب10 جنيه، ده انا كان في نيتي ان انا اقدرها لك ب10 جنيه، او تيجي انت ترجع لي النظاره تقول لي لا ده انا كان قصدي ان انا اقدرها، ده انا كنت بهزر، ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ لا يستقيم. فاحكام الاسلام تجري على الظاهر. فاذا قال الرجل انت طالق خلاص تبقى طالق، تبقى طالق. فهذا هو الموضوع الثاني الذي خالف فيه شيخ الاسلام رحمه الله جماهير أهل العلم. وهل يظن يا أخوانا عمر بن الخطاب أن يغير حكم شرعيا؟ تظن أن الفاروق الذي ما كان يحيد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنه هو على فراش الموت قال أستخلف، فقيل له إن استخلفت فقد استخلف أبو بكر، وإن لم تستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، فما أن ذكر له هذا إلا وعلم جميع القوم أن أنه لن يحيد عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يستخلف. لكن هم عشرة عارفين إحنا القصة يعني، لكن المهم هو لم يستخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فعمر رضي الله عنه يظن به أن يغير حد من حدود الله، يعني امرأة لما زبها لا أن طريق ثلاثا تقع واحدة، يقوم عمر يحرمها على زبها بنظره مجرد رأيه ويحلها لرجل آخر، من صيبة هذا لا يتصور بعمر أبدا، لأن احنا لو تصورنا هذا العمر يبقى دي حجة شيطانية للذين بدلوا الشرائع. لان ايه الفرق بين تغيير شريعه واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين والف؟ ما لم يبدو تغيير الشريعه هذا اخوانا لا يتصور بامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابدا. النبي السلام من ساعه ما مات استقرت الشريعه خلاص. ليس شوف كلام ابن حزم رحمه الله في مواطب الاجماع قال: واتفقوا على انه مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعه. اتفاقه فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعه فليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها. شوف كلمه استدلال منها دي عشان ايه؟ يجي واحد يقول لك المصالح المرسله. الله ايه دليل المصالح المرسله؟ يقول لك قال الله عز وجل. مع ان ممكن يكون الدليل ده لا دلاله فيه اصلا، لكن هو مستند الى ايه؟ واتفقوا على انه مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعه فليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها ولا ان ينقص منها شيئا ولا ان يبدل شيئا مكان شيء ولا ان يحدث شريعه، وان من فعل ذلك فهو كافر. هذا هو الاجماع الذي نقله ابو محمد بن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع. وشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب نقد مراتب الاجماع سكت عند هذا الموضع والمواضع التي يسكت عندها، يبقى لا نقد له عليها، لان في هناك مواطن ادعى ابن حزم فيها الاجماع وبين شيخ الاسلام انها ليس مجمعا عليها بل خالف فيها فلان وعلان وما الى ذلك. يبقى كيف يتصور بعمر رضي الله عنه ان يفعل امرا اجمعت الامه على ان من فعله كان كافرا؟ اخواننا ده يعني ايه؟ ولذلك عابوا على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جدا في هذه المساله، مع ان شوف هو الامام يعني الشيخ الاسلام ده عجوبا من اعاديب الله عز وجل فعلا، لكن فعلا الكل يؤخذ من قوله ورده. فهذه المراه والحاله هذه ينبغي عليها الا تشاهد التلفاز، لا سيما ان مشاهده التلفاز تجر شرورا عظيمه والعياذ بالله، والله تجر شرورا عظيمه. اي واحد يزعم ان هو يرى في التلفاز الاخبار والشيخ الشعراوي وكره القدم بس، اقول له راجع نفسك وتذكر قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين ليه؟ ده التلفاز عامل زي الهيروين، عامل زي البانجو والعياذ بالله. تبص تلاقي ايه؟ حاجه بتجر حاجه، حاجه بتجر حاجه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتبع خطوات الشيطان. انا عايز الاخبار يا اخي ما تسمع في الراديو، ما تقرا في الجرنال، اشمعنى في التلفزيون بالذات؟ الجن ده النهارده بيقتطع من اوقات الناس الشيء الكثير، واحنا اعمرنا بها رؤوس اموالنا، فبنفرط في هذه الرؤوس، في رؤوس اموالنا هذه باثمان بخسه جدا، فلابد من عوده الى الله عز وجل. فحذار هذه المراه ان تقع في هذا الامر. ان وقع فيه بقى فايه؟ فقد بينت مذهب الائمه الاربعه في هذا الصدد. طبعا هو يجوز له ان يسال لجنه الفتوى ربما افتته بشيء اخر. لي ابن مريض وانا اهملت في علاجه وهو صغير، فاستقر المرض عنده فاريد ان اعطيه مبلغا من المال او اكتب له شيئا تنازلا مني له، هذا غير الميراث. وله اخوه متزوجون ولهم عيشه مستقله وهو لا يقدر على العمل، فهل يجوز ان اكتب له شيئا؟ نعم يجوز لك ان تكتب له شيئا ان كان الامر على ما ذكرت، لأن الرجل مطالب بإعالة ابنه حتى يمتهن مهنة يمكنه أن يتكسب منها، وواضح أن هذا المرض الذي أصابه كان نتيجة لإهماله، فلا أقل من أن تتكسب. أنا أعمل مأمورا للضرائب منذ ما يقرب من 8 سنوات، وبجانب عملي هذا أعمل مساء مع حماية محاسبا بمحل تجارة ملابس جاهزة، فما رأي الإسلام في العمل بالضرائب علما بأني أتقي الله في هذا العمل قدر المستطاع، وقد أفيد بعض الناس وأبين لهم بعض مشاكلها من خلال ذلك العمل، فلماذا تنصحني أترك هذا العمل أم أستمر فيه علما بأني متزوج ولي 3 أولاد؟ أقول هذه الضرائب التي تحصل من الناس هي من المكوث التي حرمها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبين أنها من أشد الكبائر. وقد يستدل البعض بأنها من المصالح المرسلة، وليست كذلك، لأن ضابط المصلحة المرسلة عند القائلين بها وهم المالكية، يعني المصالح المرسلة لا أصل لم يقض به جميع أهل العلم وإنما قال به المالكية فقط. ضابط المصلحة المرسلة عند المالكية أنها لا يلجأ إليها إلا بعد توفير الأبواب، بعد استيفاء الأبواب الشرعية، بعد استيفاء الأبواب الشرعية. والله عز وجل قد بين أن الأموال الواجبة أو أن الحقوق الواجبة في مال المسلم، الحق الواجب في مال المسلم هو الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، هذا الحديث من حديث ابن عباس، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، يعني قبل وفاته بحوالي 3 أشهر، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بحوالي 3 أشهر. قال إنك تخدم أرض قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. انتهى الحديث. فهذا الحديث بين فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لم تفرض إلا الزكاة، فإن أدوا الزكاة فإياك أن تأخذ الزكاة من نفيس مالهم، بل من المال المتوسط، من إيه؟ من وسط الأموال، لا من الأموال المعيدة ولا من الأموال النفيسة. فإذا جمعت الزكاة من أهلها وأنفقت في أهلها وفي أبوابها وكان المسلمون بحاجة مع ذلك إلى المال، جاز في هذه الحالة أن تحصل أموال من الناس على قواعد معروفة في الشرع، مش على هذه القاعدة أن ضريبة على كل إنسان يبقى يقول لك 10%، يبقى الواحد بياخد 10 جنيه ولا بياخد ياخد 100 جنيه يطلع منه 10 جنيه يظل 90 جنيه، الواحد بياخد 10,000 جنيه هيطلع منه قد ايه؟ 1000 جنيه يظل 9,000 جنيه. لا، هذا ليس عدلا في طريقة التحصيل وطريقة المساهمة في مرافق المجتمع وما إلى ذلك، مرافق الدولة. ولذلك شوف في العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله حين طلب منه السلطان أن يحض الناس أو أن يوجب على الناس أن يدفعوا أموالا لمجابهة التتار، أبى العز بن عبد السلام وقال أبدا، حتى تباع أولا الخيول والسيوف الذهبية والأواني الذهبية والخيول المطهمة والمركبات الملكية السلطانية، حتى تباع كل ذلك ويترد، بل وحتى يباع المماليك وترد أموالهم إلى بيت المال، فإن هذا حق بيت المال، فإن لم تكفي هذه الأموال للجهاد سنفرض الأموال على الناس. لكن قبل كده لا، قبل كده لا، فدي عشان تكون مصلحة مرسلة لابد من استغراق الباب الشرعي أولا اللي هو الزكاة. ونحن نعلم ونشهد شهادة لله عز وجل أن الإمام لو أخذ الصدقات الزكاة من أهلها بالفعل وأنفقها في أوجهها الشرعية بالفعل لكانت كافية، لأن الإسلام كما يقول أهل العلم وكما هو متفق عليه، الإسلام جاء لتحقيق المصلحة، صح ولا لا؟ يبقى لما يجي يفرض عليك الزكاة وفقط ينبغي أن تكون هذه الزكاة كافية. راجع ترجمة عمر بن عبد العزيز الذي قضى 2 سنين، هل كان يأخذ من الناس الضرائب أم كان يأخذ الزكاة فقط؟ كان يأخذ الزكاة فقط، فلما جابوها من الاقاليم قال لهم لا، ده بتؤخذ من الفقراء وترد على الاغنياء في نفس الاقليم، ما تبعتوهاش. قالوا له ما فيش عندنا، ما مفيش عندنا فقراء ولا مساكين. قال زوجوا منها الشباب، زوجوا منها الشباب. يبقى شوف الاموال الزكاة كفت ولا ما كفتش ليه؟ عشان فيه امام عادل. امام عادل راح يقترض من زوجته درهما ليشتري به عنبا، فقالت له انت امير المؤمنين فاطمة بنت عبد الملك التي قال فيها الشعراء بنت الخليفة والخليفة جدها، اخت الخلائف والخليفة زوجها، بنت عبد الملك ابن مروان الخليفة وابو مروان ابن الحكم خليفة، واخوتها الوليد وسليمان وهشام ابن عبد الملك خلفاء، وزوجها الامير الراشد الامام الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قالت له انت امير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ قال يا فاطمة هذا ايسر من معالجة الاغلال والانكال في نار جهنم غدا. يعني نفسي نفسي في عنب ما كنتش ايه حصل، لكن اقول بقى لسه لسه المال دي بتاعتي واركب وارمع زي ما انت عايز. شوف سكان الثوري رحمه الله دخل على ابي جعفر المنصور فقال له يا امير المؤمنين لقد اجحدت ببيت المال في حجتك هذه. كان بيحج ولما شافوا في الحج هناك اذبوا. شوف العلماء كانوا ازاي، اتاه في يوم عرفه لبس التكفير امير المؤمنين عمال بقى ما قالوش بقى انت زعيم زعيم الاماء. قال امير المؤمنين انظر الى هؤلاء، انت عارف يوم عرفه كل الحديد بيبقى فيه في نفسك ايه. فقال هؤلاء قوم لا يحدهم البصر، البصر ما يقدرش يجيب غيرهم. قال اما ان كل واحد من هؤلاء سيسال عن نفسه، واما انت فستسال عنهم كلهم. فبكى ابو جعفر المنصور شدك عيونه لقد حججت حجة اجحفت فيها ببيت المال. ان عمر رضي الله تعالى عنه حج فاخذ من بيت المال 10 دنانير فقال ما اراني الا وقد اجحفت ببيت المال.